اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارم، فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر. عليكم السلام. وصل الكلام إلى البحث في المعتل الآخر، في المعرض المعتل الآخر. فعندما نقول المعرض يخرج الحرف، لأن الحروف كلها مبنية كما تقدم. فيقع الحديث تارة في الأسماء المحتلة الآخر، وأخرى في الأفعال المحتلة الآخر. ومعنى كونه أو معنى كونه معتل الآخر أنه يوجد في آخر الاسم حرف من حروف العلة، ويوجد في آخر الفعل حرف من حروف العلة. الاسم المعتل الآخر والفعل المعتل الآخر لهما حكمان إعرابيان خاصان بهما، يختلفان عن الفعل الصحيح وعن الاسم الصحيح. يعني يختلفان عن الاسم الخالي من حرف العلة وعن الفعل الخالي من حرف العلة. المصنف بدأ بالأسماء المعتلة الآخر فقال: وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارمة. يقول: ما كان من الأسماء مثل المصطفى صلى الله عليه وآله، فهذا الاسم يسمى الاسم المعتل الآخر. لماذا؟ لأنه مختوم بألف، وهذه الألف حرف من حروف العلة. وما كان مثل المرتقي فهذا أيضا سمه الاسم المعتل الآخر، لأنه مختوم بالياء، والياء واحدة من حروف العلة. إذن هذا البيت هكذا يتعرض به: وسمي معتلا من الأسماء. أطلق اسم المعتل من الأسماء على أي شيء؟ على ما يكون من الأسماء مثل المصطفى والمرتقي. مكارم ذكرها هكذا لتتميم وزن البيت، ومنصوبة لأنها مفعول به للمرتقي. ما هو الذي هو مثل المصطفى؟ أنت تقول ما كان مثل المصطفى نسميه أو نسميه الاسم المعتل الآخر، والاسم الذي مثل المرتقي نسميه الاسم المعتل الآخر. ما يعني ما هو معنى أن يكون الاسم مثل المصطفى أو أن يكون الاسم مثل المرتقي؟ يقول: الضابطة في المصطفى أنه كل اسم معرب يوجد في آخره ألف لازمة مفتوحة ما قبلها. إذن الاسم المعرب الذي يوجد في آخره ألف، وهذه الألف لازمة، وهذه الألف اللازمة مفتوحة ما قبلها، مثل المصطفى. أصل المصطفى اصطفى على وزن افتعل، فنجد أن هذه الألف التي فيه هي لام الكلمة، اصطفى افتعل هكذا. فهذه الألف التي فيه هي لام الفعل، ولام الفعل أصلية، فإذن هي ألف لازمة. فمعنى كون الألف لازمة ما هو؟ أن تكون هذه الألف من الحروف الأصلية للكلمة وليست حرفا زائدا. وهذه الألف التي في المصطفى نلاحظ أنها مفتوح ما قبلها، ما قبلها أي ما هو الحرف الذي قبل الفاء؟ والفاء ما هي حركتها؟ الفتح. إذن ألف ختمت بها الكلمة، وقعت في آخر الكلمة، وهي لازمة أصلية، وقد كان ما قبلها مفتوحة. والاسم معرض. المصطفى اسم أو فعل في البداية؟ اسمه. وهذا الاسم معرض، لأنه لا يوجد فيه شيء من شبه الحروف حتى يبنى، فهو معرض. إذن هذا ما نعبر عنه بالاسم المقصور. فإذن الاسم المقصور ما هو؟ هو الاسم المعرب مختوم بألف أصلية لازمة مفتوحة ما قبلها. فطبعا كل هذه القيود يوجد، يعني القيود التي ذكرناها نذكرها لشيء ونحترز بها عن شيء آخر. مثلا الاسم نريد أن ندخل الأسماء، ونريد أن نخرج أيضا الأفعال، لأن الفعل لا يسمى مقصورا، وسيأتي حكمه قريب من الاسم، لكن بالنتيجة حكمه مختلف، وسيأتي بيان حكمه في الفعل المعتل آخر. فإذا عندما قال المصنف ما كالمصطفى، ماذا أراد؟ يعني هو يقول الذي كالمصطفى، سمه اسم معتل الآخر. ما هو الذي كالمصطفى؟ نقول هو الاسم المقصور، وقد عرفنا تعريفه. طب ما هو حكم الاسم المقصور؟ حكم الاسم المقصور يبينه في البيت الثاني، يقول فالأول إلى أين ترجع؟ وذكر اسمين المصطفى والمرتقي، يذكر أن الأول منهما، فالأول الإعراب فيه قدرة. جميع وجوه الإعراب وحركات الإعراب تقدر عندما يكون الاسم مقصور. لا نستطيع أن ندعي أنه يوجد فتحة ظاهرة أو ضمة ظاهرة أو كسرة ظاهرة ومع ذلك نقول هذا الاسم مقصور. علامة كون الاسم مقصورا هو عدم صحة ظهور شيء من علامات الإعراب على آخره، بل تكون العلامات جميعا مقدرتان. ولهذا دخل هذا الباب في باب النيابة. لماذا؟ لأن الإعراب فيه بالحركات الظاهرة أو بالحركات المقدرة؟ الحركات المقدرة. والحركات المقدرة ليست هي الحركات الأصلية، وإنما الحركات الأصلية الحركات الظاهرة. فناب المقدر عن الظاهر. طب ما هو الوجه في أنه يقدر عليه جميع وجوه الإعراب؟ يعني لماذا تقدر عليه الفتحة والضمة والكسرة؟ ونقول الآن تعال نجرب، هل نستطيع أن نظهر ضمة على الألف مثلا، إلا إذا أصبحتك المصطفى مثلا، وهذا أن كأنك لا تظهر ضمة، كأنك تأتي بحرف جديد هو واو بعد الألف. فإذا مستحيل متعذر أن تأتي بضمة مع في حال أنك تريد أن تتلفظ بالفتح بالمد بمد الألف. عندما تريد أن تمد الألف يستحيل لك أن تأتي بالضمة وتقول هذه مد ألف وهذه ضمة، مستحيل. أصلا مخرجهما مختلف، فالمخرج مختلف. أنت عندما تريد أن تخرج الضمة لابد أن تضم شفتيك، لكنك عندما تريد أن تضم تقول المصطفى، فتجد أنك تفتح شفتيك، فيتعذر إظهار الضمة على الألف. ومثلها الكسرة، فإنك الكسرة عندما تريد أن تتلفظ بها أيضا لابد من ضم الشفتين شيئا قليلا، فمثلا في هكذا تقول، يعني تنزلها هكذا إلى الأفة، لكن تجد أنك عندما تريد أن تتلفظ بالألف لا تستطيع في حال إخراجك للألف أن تظهر الكسرة. وكذلك الحال في الفتحة. أنت شوف، ليس الكلام في أنك تريد أن تضع فتحة على الفاء، الفتحة التي هي علامة الإعراب على أي شيء تكون على الحرف الأخير من الكلمة. الحرف الأخير للكلمة ما هو؟ ليس الفاء، وإنه هو الألف المقصورة، والألف المقصورة أصلا هي ممدودة، فكيف أظهر الفتحة ثم أمد الفتح؟ يعني مستحيل. الخارج من فمي شيء واحد، إما أنه فتح أو ألف، ونحن المفروض ماذا؟ أننا نظهر الألف، أن الألف باقية، فإذا الفتحة ليست خلف، إلا أن تقول مثلا المصطفى فتصبح هكذا كأنك تضيف حروفا جديدة إلى الكلمة. ففي حال إرادتك وفي حال قصدك لإخراج الألف الممدودة لا تستطيع أن تخرج لا ضمة ولا فتحة ولا كسرة. طبعا هذه ليست استحالة عقلية، ليس العقل هو الذي يحكم بذلك، وإنما هي استحالة عادية وطبيعية، أنه طبيعة البشر لا يستطيعون في حال إخراجهم للفتح أن يخرجوا معه فتحا أو ضما أو كسرا. ولهذا نجد في كلمات المعربين مثلا المصطفى كيف يعربون، يقولون فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على الألف. لماذا؟ للتعذر، يعني لعدم إمكان التلفظ بالفتحة على الألف. فإذا الوجه في التقدير هنا ما هو؟ التعذر. هذا بالنسبة للاسم المقصور وإعراب. لماذا سمي بالاسم المقصور؟ لأنه مختوم بألف مقصورة غالبا. طبعا يوجد مثل كلمات مثل عصا لا مختومة بألف ممدودة، لكن باعتبار أنها على وزن، يعني فتى مثلا التي مختومة بألف مقصورة يعبرون عنها أيضا بأنها اسم مقصور في قبال الاسم الممدود. الاسم الممدود مثل حمراء مثلا، هناك تقول هذا نسميه اسم ممدود، وهذا لا يكون معتل للآخر، يكون مختوم بهمزة. هذا بالنسبة للمصطفى. المصنف ماذا قال؟ قال ما كالمصطفى سمه معتل الأثر أو سمه اسما معتل الأثر. فما كالمرتقي يقول أيضا سمه اسما معتل الأثر. ما هو الذي كالمرتقي؟ نقول المرتقي أشار به المصنف إلى الاسم الذي يعبر عنه بالاسم المنقوص. والآن نبين الوجه لماذا سمي بالمنقوص. الاسم المنقوص ما هو؟ هو الاسم الذي مثل المرتقي. هذا من باب التعريف بالمثال. طب إذا أردنا أن نعرفه بغير المثال نذكر حقيقته، نقول كل اسم، وأيضا لابد أن يكون معرب أو مبني، معرب كلام في أنه مواضع الإعراب بالنياب. فاسم معرب مختوم بالياء، تعال ننظر إلى المرتقي ونتأمل فيه، مختوم بالياء والياء مسبوقة بالقاف والقاف مكسورة، فالحرف الذي قبل الياء ما هو؟ لابد أن يكون مكسورا. وهذه الياء هل هي ياء لازمة أو ياء غير لازمة؟ هل هي ياء أصلية أو ياء زائدة؟ لا شك ولا ريب في أنها ياء أصلية، لأنك تقول في الماضي ارتقى ويرتقي، فتجد أن الياء تثبت طبعا في صورة في حالة المضارع تثبت كألف مقصورة لعلة صرفية، وإلا فالياء أصلية. إذن كل اسم كان معرب وكان ينتهي بياء وكانت هذه الياء أصلية لازمة وكان ما قبلها مكسورا، هذه نسميها أو هذا نسميه الاسم المنقوص. ما هو حكم الاسم المنقوص الإعرابي؟ لأن عرفنا ما هو حكمه الإعرابي، تعال إلى البيت. لذلك نحن نقول أنه من يحفظ أبيات الألفية يتمكن من أن يحفظ جميع قواعد النحو، شرط أن يكون يفهم هذه الأبيات، وتسهل علينا كثيرا. يقول فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، هذا انتهينا منه. يقول الأول الذي هو المصطفى يقدر فيه الإعراب جميعه جميع وجوهه، ذكرنا لماذا؟ وهو الذي قد قصر يسمى المقصور. وبعضهم يقول أنه يسمى بالاسم المقصور لأنه مقصور من الحركات، يعني محبوس عن الحركات. كيف ما كان. والثاني منقوص، الآن يتحدث عن الاسم المنقوص، والثاني منقوص، الأول قد قصر، الثاني ماذا نسميه؟ منقوصا. ما هو حكمه؟ يقول ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. ونصبه ظهر يعني يظهر على آخره النصب، فإنك تقول رأيت المرتقي مكارما أو رأيت القاضية أو كما قال الله تعالى مصنف أتى بشاهد قرآني أجيبوا داعي الله. دعا الألف فيها أصلية تقلب ياء، فالياء أصلية وقد كسرت العين قبلها تقول داعي وهي آخر الكلمة وهي لازمة وهو اسم معرف، فتقول أجيبوا داعي الله، فظهر النصب عليه ونصبه ظهر ورفعه. أما الرفع يقول رفعه ينوى، ينوى يعني يقدر، هو أصلا ما هو التقدير، هو أن تكون الشيء لا تستطيع أن تظهره لكنك تنويه في ذهنك، تنويه في الجملة، لا تستطيع إظهاره وإبرازه في الجملة لكنك تقدره وتفرضه وتنويه موجودة. ورفعه ينوى يعني ورفعه يقدر، يعني إذا أردت أن تقول جاء القاضي هل تقول جاء القاضي أو جاء القاضي؟ يقول لا يصح أن تقول جاء القاضي، عفوا جاء القاضي، وإنما تقول جاء القاضي، فتقول القاضي فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على الياء منعا من ظهورها. ألم نذكر لماذا؟ وكذا أيضا يجر. ما معنى كذا أيضا يجر؟ يعني هكذا أيضا يجر. هكذا يعني مثل ماذا؟ الكاف هنا كاف التشبيه، يعني مثل الرفع، يعني كما أن رفعه ينوى فكذا أيضا يجر، فجره بالنية والتقدير كما كان الرفع بالنية والتقدير. فعندما تقول مررت بالقاضي لا تقول مررت بالقاضي، وإنما تقول مررت بالقاضي، وتقول القاضي اسم مجرور بالكسرة المقدرة على الياء منعا من ظهورها للسبب الذي سنذكره الآن. الآن ما هو السبب في ظهور أنت؟ نحن ماذا قلنا خلاصة المطلب في الاسم المنقوص؟ أنك تظهر النصب وتخفي الرفع وتخفي الجر. لماذا تظهر النصب؟ قبل خفته. أنا إذا قلت القاضية هل نجد ثقلا في ذلك؟ لا. إذا كان خفيفا فالمقتضي موجود والمانع مفقود سنذكره. نقول جاء رأيت القاضية، لا مشكلة فيه. خب لماذا تخفي الرفع؟ لماذا تخفي الضم؟ أنا أستطيع أن أقول لك أنني أنا أستطيع أن أتلفظ بالياء، تلفظ بالياء وأجعل ضمة على هذه الياء، فقل جاء القاضي، ولا شك ولا ريب في أننا كلنا نتمكن من ذلك. إذن لا مشكلة هنا، المشكلة في الألف كانت التعذر وعدم الإمكان، أما هنا فلا تعذر ويوجد إمكان، فما المانع؟ فنقول إذن المقتضي، المستشكل يقول لك المقتضي موجود والمانع مفقود. نقول المقتضي موجود نعم، يمكن لك أن تظهر نعم، لكن المانع ليس مفقودا. نقول نحن في اللغة العربية لسنا فقط نتكلم بحسب الإمكان والاستحالة، لا، نحن نريد أن نخفف على جمهورنا إلى أقصى الحدود وإلى أقصى الدرجات. فصحيح أن الجمهور والناس يستطيعون التلفظ بالياء وعليها ضمة، إلا أننا لو سألناهم أيهما أخف عليكم أن تتلفظوا بها مع الواو أو بدون الواو؟ لا شك ولا ريب أن الجواب أنها بدون، عفوا مع الضمة أو بدون الضمة، لا شك ولا ريب أن الجواب أنها بدون الضمة أخف. الآن ما هو الأخف، أن أقول جاء القاضي أو أن أقول جاء القاضي؟ الانتقال من الكسر ومد الكسر إلى الضم مباشرة فيه من الحزازة والثقل ما لا يخفى. فصحيح أنه بإمكاننا التلفظ بالياء مضمومة، إلا أنه لا يخفى ما فيها من الثقل، ونحن ليس همنا أن نأتي بكلام يمكن التلفظ به، وإنما همنا أن نأتي بكلام يسهل التلفظ به، فنحن نريد مراعاة السهولة لا مراعاة الإمكان فقط. فلذلك ظهر النصب على الياء لخفته، بينما لم يظهر الرفع على الياء لثقله. فلذلك يقال في ألسنة المعربين، يقال مثلا القاضي فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على الياء منعا من ظهورها. لماذا؟ لا للتعذر بل للثقافة. وكذا الآن هذا بالنسبة للضمة، أما بالنسبة للكسرة فما هو الحكم؟ نفس الشيء. الآن عندما أقول القاضي، طب أنا عندما أنزلت المد، الآن عندما قلت القاضي مددت، عندما أريد أن آتي بكسرة، أن تأتي بكسرة بعد مد الكسر بلا فاصلة، أيضا فيه من الثقل ما لا يخفى. القاضي لابد من تكلف زائد، نحن بالغنى عن هذا التكلف، فنقول أن الكسرة تنوى وتقدر. فلهذا كان الإعراب تقديريا منويا. هذا تمام الكلام فيما ذكره المصنف هنا. الآن الشارح يذكر بعض التفاصيل عند القراءة نطبقها. نقرأ الآن.
ما هو فرق بين التعذر والثقل؟
هو التعذر يعني عدم الإمكان، يعني الاستحالة، وإن كانت الاستحالة العادية وليست العقلية. يعني الاستحالة أنت لا تستطيع أن تتلفظ بها. أما في القاضي قلنا نستطيع نتمكن من ذلك، لكن في صعوبة، في تكلم، في ثقل. فالثقل يجتمع مع الإمكان، أما التعذر فهو ضد الإمكان فلا يجتمع معه.
يعني لا يمكن أن نجعل شيئا
في التعذر؟ نعم لا يمكن أصلا، نحن كبشر لدينا لسان واحد وشفتان مثلا، ويعني مخرج واحد للكلام وللنطق، فلا نستطيع مع هذه القدرات الموجودة عندنا أن نتلفظ في حال إرادتنا لمد الفتح أن نأتي بضمة أو أن نأتي بفتحة أو أن نأتي بكسرة كما بيناه مفصلا. يقول وسمي معتلا من الأسماء ما. ما هو الذي أسميه معتل من الأسماء؟ ما يكون مثل المصطفى والمرتقي مكارمة. فالأول المصطفى الإعراب فيه قدر، جميع الإعراب قدر. طبعا يوجد هنا حذف مضاف، يعني وجوه الإعراب فيه قدرت جميعها، فإذا المضاف المحذوف هو وجوه، لكن لم يستطع أن يظهره لضيق الشعر. وهو الذي قد قصر، هذا الذي نسميه بالاسم المقصور. وقلنا في وجه تسميته أنه إما لأن الغالب في أن يختم بألف مقصورة، أو لأنه قد قصر وحبس عن الحركات. وكيف مكان الأمر في التسمية سهل. والثاني يسمى منقوصا، ونصبه ظهر ورفعه ينوى، كذا أيضا يجار. تقدم شرح الأمير. شرع المصنف في ذكر إعراب المعتل من الأسماء والأفعال، فذكر أن ما كان مثل المصطفى والمرتقي هذا يسمى اسما معتلا، وأشار بالمصطفى، ما هو المراد بالمصطفى؟ إلى ما يوجد من الأسماء في آخره ألف، هذه الألف لازمة يعني أصلية ليست زائدة، وقبلها فتحة مثل عصا ومثل رحى، أتى بمثالين، مثال فيه ألف ممدودة ومثال فيه ألف مقصورة، ليقول أنه ليس تسميته بالاسم المقصور لا تعني أنه لا يمكن أن يوجد فيه إلا ألف مقصورة، بل يمكن أن تكون الألف ممدودة، لكن بالنتيجة أطلق عليه هذا الاسم فلا حول لنا ولا قوة. وأشار بالمرتقي إلى ما في آخره ياء، هذه الياء صفتها أنها مكسور ما قبلها، نحو القاضي والداعي. ثم أشار إلى أن ما في آخره ألف مفتوح ما قبلها، يعني الاسم المقصور ما حكمه؟ يقدر فيه جميع حركات الإعراب. شوف المصنف ما قال يقدر فيه جميع الإعراب، نحن هنا لسنا في النظم والشعر حتى نقول المقام ضيق، لا، هنا لا نتقيد بوزنه، فنستطيع أن نذكر المضاف المحذوف. فالمضاف المحذوف هو حركات، يعني فالأول الإعراب فيه قدر جميعه، يعني فالأول حركات الإعراب قدرت فيه جميعها. الرفع والنصب والجر، وأنه يسمى المقصور. طبعا يوجد تسامح هنا، أن الرفع الرفع ليس حركة إعرابية، بل هو نوع من أنواع الإعراب. الحركة الإعرابية هي الضم، فأنت تقول جميع حركات الإعراب، ثم تقول الرفع والنصب والجر، الرفع مرفوع لماذا؟ لأنها بدل عن جميع. بل لكن المشكلة ليست من كلام المصنف، وإنما المشكلة ممن حقق الكتاب، فإن الرفع والنصب والجار يجب أن تكون مجرورة هنا. ويريد أن يقول جميع حركات الإعرابي الرفعي والنصب والجري، فالبدل بدل عن الإعراب لا بدل عن الحركات وعن جميع. فلا مشكلة في عبارة المصنف، إنما المشكلة في تحريك الرفع والنصب والجر، في تحريكها بالضمة. إذا حركتها بالضمة تكون بدلا عن جميع، سيكون مراد المصنف أنه حركات الإعراب ما هي؟ هي الرفع والنصب والجر، وهذا خطأ. أما لو حركتها بالكسر فتكون بدلا عن الإعراب، فيكون مراد المصنف جميع حركات الإعراب في جميع أنواعه الذي هي الرفع والنصب والجر، فلا مشكلة في عبارة المصنف. وأنه يعني إلى أن ما في آخره ألف مفتوح ما قبلها، وإلى أنه يسمى المقصور. فالمقصور إذن هو الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة، فاحترز بالاسم من الفعل. واضح؟ نحو يرضى، فإنه صحيح توجد في آخره ألف أصلية مفتوح ما قبلها لكنه ليس اسما. وبالمعرب يعني واحترز بالمعرب من أي شيء؟ من المبني، وهذا واضح أيضا. مثل ماذا؟ مثل إذا، فإن الألف فيها أصلية وقد فتح ما قبلها لكنه في اسم، أو لكنها في اسم مبني وليس معرب. وبالألف عندما قال ما في آخره ألف احترز بالألف من أي شيء؟ من المنقوص، نحو القاضي كما سيأتي بيانه. وبلازمة من المثنى في حالة الرفع، نحو الزيدان، فإن الألف التي في الزيدان ليست ألف أصلية وإنما هي ألف زائدة. شوف، الزائد مقابل الأصلي، اللازم مقابل المفارق. الآن هذه الألف التي في الزيدان هي ليست أصلية يعني زائدة، وهي ليست لازمة يعني تفارقه، لأنك عندما تجر ماذا تقول؟ رأيت الزيدين، فأين الألف؟ فارقته، فإذا ليست لازمة. فإن ألفه لا تلزمه، إذ تقلب ياء في الجر والنصب، نحو رأيت الزيدين. فهذا بحث تستطيعون أن تبحثونه، من شاء أن يحقق، أن يكون من المحققين لا أقل في مثلا في النحو مثلا، هذا بحث أنه ما دام أن اللازمة هي الأصليات وغير اللازمة أو المفارقة هي الزائدة، لماذا لم يعبروا بالأصلية مثلا؟ لماذا لم يقولوا ياء أصلية؟ لماذا قالوا ياء لازمة؟ يعني هذا بحث يستطيع الإنسان أن يبحثه، يضعه في دفتره مثلا، بحث يكلف صفحة، وقد يكلف من الوقت ساعة إلى 4 أو 5 ساعات، لا أدري حسب توصلكم لها. ونؤكد ونعيد أنه لا يبقى للإنسان من محصول علمي إلا ما كتبه، وهذا موجود في الأحاديث، ما كتب قر وما لم يكتب فر، قر يعني استقر، وما لم يكتب فيفر من الذهن، وهذا نحن نجربه. لا يستطيع أحد أن يحفظ جميع التفاصيل التي درسها منذ أول دخوله إلى الحوزة، هذا كلنا نجربه. كثيرا من الأحيان تخفى علينا، بل ربما أدرس الدرس الآن وأنساه غدا، لكن عندما أكتب كل ما كنت أفكر به أثناء الدراسة موجود ومسطور وبتناول الأيدي. وأشار بقوله والثاني منقوص إلى المرتقي، فالمنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة، نحو المرتقي، فاحترز بالاسم. واضح الآن، أقرأ بسرعة. فاحترز بالاسم عن الفعل نحو يرمي، والمعرب عن المبني نحو الذي، وبقولنا قبلها كسرة عن الذي قبلها سكون مثل ضبي ورمي، هذا يعرف بالحركات. صحيح أنه معتل للآخر، يوجد ياء في آخره والياء حرف علة، لكنه معتل عومل معاملة الصحيح. لماذا؟ لوجود سكون قبل الياء لا كسر. فهذا معتل جار مجرى الصحيح في رفعه بالضمة ونصبه بالفتحة وجره بالكسرة. ما هو حكم المنقوص؟ أنه يظهر فيه النصب، رأيت القاضية وقال تعالى يا قومنا أجيبوا داعية الله، داعية مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، ويقدر فيه الرفع والجر لثقلهما على الياء نحو جاء القاضي ومررت بالقاضي، فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الياء، وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء. وعلم مما ذكر طب الآن المصنف تحدث عن الاسم المعتل الآخر فقال ما كالمصطفى وكالمرتقي، لكنه لم يأتي، نحن نعرف حروف العلة ثلاثة لألف والياء والواو، المصنف أتى باسمين، واحد مختوم بالألف والثاني مختوم بالواو، أين والثاني مختوم بالياء، أين المختوم بالواو؟ يجيب المصنف وعلم مما ذكر، لأن المصنف لم يتعرض لما هو مختوم بالواو، فعلم أن الاسم لا يكون في آخره واو قبلها ضمة، لا يوجد. نعم إذا كان مبنيا وجد فيه ذلك، مثل هو، لكن كلامنا فيما ناب فيه الإعراب في مواضع الإعراب بالنيابة، يعني الكلام في الاسم المعرب، لذلك لم يذكره المصنف أحد. نحو هو فإنه مختوم بالواو والواو حرف علة، ولم يوجد ذلك. خب في المعرب هل يوجد عندنا أسماء معربة مختومة بالواو؟ نقول لم يوجد ذلك في المعرب إلا في الأسماء الستة في حالة الرفع، نحو أبوه أبوه، لكن هذه الواو ليست لازمة، هذه الواو ليست لازمة. جاء أبوه، فإن الواو هي واحد من الحروف الأصلية وهي أيضا علامة الرفع. طب وأجاز ذلك الكوفيون في موضعين آخرين، بعض علماء نحاة الكوفة ذكروا موضعين آخرين للاسم المختوم بواو، يعني مثلا الاسم أبوه ذكره علماء البصرة، علماء الكوفة التفتوا إلى اسمين آخرين وهما ما سمي به من الفعل. إذا كان يوجد عندنا فعل مثل يدعو، لكن مثلا أنا لأنني كثيرا ما أستعمل هذا الفعل دائما أقول يدعو يدعو يدعو، فمثلا سميتموني هكذا، جاء يدعو وذهب يدعو، فصار اسمي يدعو، فيدعو كانت فعلا مختوما بالواو ثم صارت اسم علم لي، لكن هذا طب لماذا لم يقل مثلا أنه، لماذا لم يتبنى المصنف نسبه هكذا إلى الكوفيين؟ لماذا؟ لأنه بالنتيجة هذا صحيح أنه الآن صار اسما بعد التسمية، لكنه أصله فعل، وكلامنا أنه يوجد نريد اسما أصيلا مختوما بالواو، فهذا صحيح. نعم إذا تريد أن هكذا تقول مجرد أن يكون اسما مختوما بالواو هذا صحيح، لكن هذا ليس مهما لأنه منقلب عن فعل. نحو يدعو ويغدو، والثاني ما كان أعجميا مثل سمندو وقمندو وهولاكو وما أدري، هذه الأسماء، وأيضا هذا يستحق التنبيه عليه، لذلك المصنف لم يتبنى، لا يستحق أن يتبناه المصنف. لماذا؟ بالنتيجة أن كلامنا في اللغة العربية نريد اسما عربيا مختوما بالواو، وأنت إذا تريد أن تأتي بجميع الأسماء التي تختم بالواو نعم، لكن حينئذ لا تدرس اللغة العربية وإنما أدرس اللغات مثلا. لا ليست حجتهم باطلة، هكذا يريد أن يقول أنه ما ذكروه صحيحا لكنه ليس بمهم، هذا واضح جدا أصلا كلامنا نحن في الاسم الأصيل العربي. خب أنت أتيت لي بمثال على اسم غير أصيل وعلى اسم غير عربي، هذا لا يفيدني شيئا. طب هذا تمام الكلام بحمد الله في الاسم المعتل الآخر. الآن يبدأ المصنف في الفعل المعتل الآخر، يقول وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف، يعني عرف بالمعتل. ما هو الذي عرف بالمعتل؟ أي فعل في آخره ألف أو واو أو ياء، يرضى يرمي يدعو، كل فعل ختم بواحد من هذه الحروف الثلاثة نقول عنه الفعل المعتل الآخر. نقرأ، أشار إلى أن المعتل من الأفعال هو ما كان في آخره واو قبلها ضمة مثل يدعو، نحو يغزو، أو ياء قبلها كسرة نحو يرمي، أو ألف قبلها فتحة نحو يخشى. ثم هو حكمه الإعرابي؟ نقرأ الأبيات، فالألف نوي فيه غير الجزم وأبدي نصب ما كيدعو يرمي، يقول ما كان مختوما بالألف إنوي فيه جميعا وجوب الإعراب باستثناء الجزم. تقول يرضى زيد، تقول فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة فتقدر الضم، وتقول لن يرضى فتقول فعل مضارع منصوب بالفتحة المقدرة على الألف فتقدر النصب. لكن عندما تريد أن تجزم تظهر الجزم. لماذا؟ لأن الجزم هو عبارة عن حذف، الجزم في الحركات هو عبارة عن حذف حركة، في الحروف هو عبارة عن حذف حرف، والحذف لا ينوى، حذف دائما يكون ظاهرا. فتقول لم يرضى فتحذف الألف وتبقي فتحة على الضاد، تقول لم يرضى فتقول فعل مضارع مجزوما بحذف حرف العلة من آخره. فلأن الجزم حذف كان إظهاره ممكنا، فيظهر الجزم ويختفي الرفع والنصب. والوجه في إخفاء الرفع والنصب يظهر من أين؟ من مثل الفتى، من الاسم المقصور، أنه يتعثر تجاه هذا مد وذاك مد، مد ألف وهناك مد ألف، كما امتنع هناك يمتنع هنا بلا فرق. فالألف إنوي فيه غير الجزم، يعني قدر فيه كل وجوه الإعراب ما عدا الجزم. فالجزم ما هو؟ الجزم إذا الجزم يظهر، وجوه الإعراب الباقية ما هي؟ الرفع والنصب. الاسم لا يجر. وأبدي يعني وأظهر نصب ما كيدعو يرمي، يعني ما كان مختوما بالواو أو مختوما بالياء فهذا أبدي نصبه، أظهر فيه النصب. خب ما هو حكم الرفع فيه؟ والرفع فيه ما إنوي. فعندما تريد أن تقول لن يدعوا فتقول مضارع منصوب بأن أو بلان وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وكذلك يرمي. أما الرفع فينوى، تقول يدعو مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الواو أو بالضمة المقدرة على الياء، وأيضا للثقل كما تقدم في الاسم منطوص. خب واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما، يعني عندما تريد أن تجزم حال كونك جازما احذف، والحذف يظهر ولا يقدر ولا يختفي ولا يستتر. فتقول لم يدعو فتحذف الواو منه، تقول لم يرمي فتحذف الياء منه، وتقول لم مثلا لم يرضى فتحذف الألف منه. فإذن هنا ماذا يقول؟ عندما تكون في حالة الجزم، عندما تريد أن تكون جازما للفعل احذف ثلاثهن الألف والواو والياء، فإنك إذا حذفتا تقضي حكمة لازم أن تكون قد فعلت الواجب الذي هو عليك. هذا معنى تقضي حكمة لازم. بل أما القراءة فتبقى إلى البيت إن شاء الله، تقرأون في البيت، المطلب كله واضح ما في شيء. والحمد لله رب العالمين. بل
فالألفة
نعم.